أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. أمنية كل مؤمن أن يكون محبوبا عند ربه وخالقه، لذا فمن الطبيعي أن يتنافس المؤمنون على التقرب إلى الله وعلى الفوز بأعلى درجة من حبه ورضوانه. المؤمن يبحث عن أفضل ما يقربه إلى الله، هو يصلي ويصوم لماذا؟ قربة إلى الله تعالى، يريد القرب من الله، يريد أن يفوز برضوان الله، ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل النعم وأكبر من كل شيء يناله الإنسان. لكن كيف نعرف طريق الوصول إلى محبة الله؟ وما هي الصفات والمؤهلات حتى يكون الإنسان محبوبا أكثر عند الله؟ النصوص الدينية هي التي تدلنا على ذلك، ونجد أن نصوصا كثيرة تشير إلى صفة مهمة من اتصف بها ينال أعلى درجات محبة الله تعالى ورضوانه. ما هي تلك الصفة؟ الأحاديث والنصوص تشير إلى أن خدمة الناس، التطوع بخدمة الناس، أن يخدم الإنسان الآخرين بلا مقابل، عمل تطوعي مقابل، هذا شغل كل إنسان، يعني العمال والموظفون كلهم يشتغلوا يخدموا الناس، لكن يخدمون بمقابل بأجرة. أما الخدمة التطوعية بلا مقابل، النصوص تشير إلى أن هذا أفضل عمل يقرب الإنسان إلى الله ويجعله محبوبا عند الله، كهذا النص الذي بدأنا به: أحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: أحب عباد الله إلى الله جل جلاله أنفعهم لعباده. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: أحب أن أكون خير الناس. فقال له صلى الله عليه وآله: خير الناس من ينفع الناس، فكن نافعا لهم. أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا له كلمة تروى عنه: خير الناس من تحمل مؤونة الناس، يتحمل أعباء الآخرين، مؤونة الآخرين. ونصوص كثيرة لا داعي لسرد كل النصوص، هذه النصوص تؤكد على أن من أفضل الصفات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله وتجعله محبوبا أكثر عند الله هو العمل التطوعي، خدمة الناس. لماذا؟ لأن الناس خلق الله، وحسب تعبير الحديث عياله، ونحن وجدانا نرى أن الواحد منا يفرح حينما يجد أن الآخرين يخدمون عائلته، من يقتربون منه. وإذا إنسان يحب إنسان يقدر من يتعلق به، من يرتبط به. لما تشوف واحد قدر سائقك، راح السائق حتى يشتري بضاعة من عنده، شاف لأنه سائق فلان قدره، قدم على الآخرين، سوى له خدمة معينة، هذا الرجال الإنسان يفرح أن هذا قدر هذا الشخص لارتباطه به. الحديث يقول: هؤلاء الخلق مرتبطون بالله، عيال الله، لله المثل الأعلى. لكن حتى تقترب الفكرة إلى الأذهان، أنت تفرح بمن يحترم أبنائك وعيالك. المرء يحفظ في ولده. الله تعالى أيضا يحب ويسر أن تحترم عباده، أن تخدم عباده، لأنهم عياله. وثانيا، لأن خدمة الناس فيها تجسيد للقيم الفاضلة، القيم الإلهية، قيمة العدل، قيمة الإحسان، قيمة الرحمة، قيمة الإصلاح. هذه القيم الفاضلة تتجسد من خلال العمل التطوعي. وثالثا، خدمة الناس إنما تنطلق من طهارة القلب وطيب النفس وتجاوز الإنسان للأنانية الضيقة والشح والأضغان والأحقاد. متى الإنسان يتطوع يخدم الناس؟ إذا تجاوز أنانيته، إذا تجاوز شحه، ومن يوق شح نفسه. فإذا العمل التطوعي فيه تجاوز لهذه الحالات، وبالتالي تصبح النفس والقلب أكثر طهارة وأكثر سلامة، وبالتالي يكون الإنسان محبوبا عند الله. وهذا يعني أن مجتمع المتدينين ومجتمع المؤمنين ينبغي أن يكون مجتمع التنافس على العمل التطوعي وعلى الخدمة الاجتماعية. كل واحد ينافس الآخر في أن يخدم الناس وأن يقوم بدور في خدمة المجتمع، التنافس. فإذا ما وجدنا أن مجتمعا على العكس من ذلك، خدمات، مؤسسات اجتماعية خيرية تبحث عمن يقوم بأعبائها، تبحث عمن يحضر الجمعية العمومية، تبحث عمن يرشح نفسه لمجلس الإدارة، تبحث عن المشتركين، هذا يعني أن هذا المجتمع يعاني من فقر في ثقافته الدينية وفي قيمه الإنسانية التي يجب أن تحرك سلوكه ومشاعره. في الواقع تعاني مجتمعاتنا من ضعف شديد في هذا المجال. مع تقديرنا للأنشطة القائمة في مجتمعاتنا، لكنها قياسا إلى ما يجب أن يكون، نحن مجتمع متدين فيه هذه النصوص، الآيات، الروايات التي تعتبر تطوع وخدمة المجتمع من أفضل الأعمال، وأن القائم بها هو الأحب إلى الله. هذا لا يتناسب مع هذا المستوى الضعيف في مجتمعاتنا من الإقبال على العمل الخيري التطوعي. وأيضا قياسا إلى المجتمعات الأخرى، كيف الإقبال على العمل التطوعي الخيري في مجتمعات نعتبرها مجتمعات مادية، ونتكلم ضد ماديتها ونفتخر عليها بأننا مجتمعات متدينة، وما يعني شلون نشوف أنفسنا إحنا بالنسبة للآخرين. لكن تعال وانظر إلى إقبال تلك المجتمعات على العمل التطوعي في مقابل انخفاض هذه النسبة في مجتمعاتنا، وأيضا قياسا إلى الحاجات الموجودة في المجتمع. مجتمعنا مجتمع نام فيه الكثير من الحاجات، يواجه الكثير من التحديات، وهذا يعني أننا نحتاج ليس إلى مئات بل آلاف الجمعيات وآلاف اللجان وآلاف المؤسسات التطوعية. اليوم الجمعة يصادف اليوم الدولي للمتطوعين أو يوم التطوع العالمي، 5 ديسمبر في كل عام الأمم المتحدة أعلنته يوما للتطوع العالمي من أجل تحفيز الناس على التطوع لخدمة بعضهم بعضا. علينا في هذا اليوم أن نطالب أنفسنا ومجتمعاتنا بالارتقاء إلى مستوى أفضل في مجال التطوع والإقبال على العمل الخيري التطوعي الاجتماعي. طبعا قد يكون الإنسان يقوم بعمل فردي، لكن التطوع الآن وفي كل وقت يكون أكثر فائدة وجدوى حينما يكون عملا جمعيا، عملا مؤسساتيا، أي يعمل الإنسان ضمن مؤسسة، يؤسس جمعية، يكون جزءا في جمعية، في أي شان من الشؤون الاجتماعية العامة. طبعا نحن نعاني في بلداننا ومجتمعاتنا أن التشريعات الرسمية الحكومية بعد ليست مشجعة على العمل الأهلي التطوعي، لا تزال هناك قيود، لا تزال هناك حدود. نحن نحتاج إلى تشريعات تشرع وتشجع على العمل التطوعي، أن يفتح المجال لإنشاء منظمات المجتمع المدني، لإنشاء الجمعيات المختلفة. بعض القرى والمناطق لها سنوات وهي تطالب بترخيص لجمعية خيرية، لماذا لا تعطى ترخيص هذه القرية لجمعية خيرية؟ يقال قرية صغيرة، ولتكن صغيرة، ما المشكلة؟ لماذا تكون ملحقة بقرية أخرى حينما تكون الجمعية في هذه القرية؟ هذا يشجع أبنائها، يعطيهم فرصة ويعطي مجال لكفاءاتهم لطاقاتهم. جمعيات خيرية، جمعيات في مجال الفنون، في مجال الثقافة، في مجال المعرفة، في مجال البيئة، ينبغي أن يفتح المجال. غريب حينما ننظر إلى الإحصائيات نجد بلدان مع أن نسبة السكان فيها أقل لكنها لديها جمعيات كثيرة وكبيرة جدا. عندنا في المملكة حسب إحصائيات موقع وزارة الشؤون الاجتماعية يوجد في المملكة 650 جمعية خيرية و120 مؤسسة خيرية، منها 40 جمعية نسائية. طبعا عدد السكان في المملكة الآن 29 مليون حسب آخر الإحصائيات، ولكن نحن نجد أقل من 1000 جمعية ومؤسسة خيرية في هذا البلد، بينما في بلد مثل الأردن، الأردن سكانه حوالي 6 مليون ونص إلى 7 مليون بالكثير، فيه 1339 جمعية. بيروت وحدها، مدينة بيروت وحدها في لبنان فيها 853 جمعية، يعني أكثر من كل جمعياتنا في المملكة، مع أن عدد سكان بيروت لا يتجاوز أقل من 400 ألف نسمة. أما في كل لبنان أكثر من 2000 جمعية عندهم. نحن نحتاج إلى أن تكون التشريعات في بلادنا وسائر البلدان أكثر مرونة حتى تتاح الفرصة للمزيد من العمل التطوعي والعمل الخيري وقيام الجمعيات وقيام المؤسسات. قيام المؤسسات الأهلية والتطوعية مفيد حتى لأمن المجتمع واستقرار المجتمع. لأن شباب المجتمع يبحثون عن مجال يرون فيه ذاتهم، يعبرون فيه عن أنفسهم، يفجرون فيه طاقاتهم، يصرفون فائض الوقت وفائض الجهد والقوة عندهم. الجمعيات والمؤسسات تمتص هذا الفائض، تحوله إلى قوة مفيدة منتجة، بدلا أن يكون قوة تدمير وقوة تخريب. لذلك من النافع ومن المفيد لبلادنا أن يكون هناك تسهيل لإنشاء الجمعيات ولإنشاء المؤسسات في أي مجال من المجالات، ما دام في ظل القانون وتحت سقف القانون، ما المانع؟ لماذا نعوق حركة الناس وهم يريدون أن يخدموا بعضهم بعضا؟ من ناحية أخرى، نحن نحتاج إلى ثقافة دافعة ومحفزة للعمل التطوعي. كمتدينين في أجوائنا ثقافة محفزة للأعمال العبادية والشعائرية، وحينما نقول ذلك نحن لا نريد أن نقلل هذه الثقافة، وإنما نطالب بالتوازن، أن يكون المجالات الاجتماعية والإنسانية أيضا تحظى بنفس الاهتمام، الاهتمام بالعبادات، الاهتمام بالحاج، الحج، الإقبال على الحج، حتى الحج المستحب. الدولة تضع كوابح حتى الناس ما يروحوا بزيادة، والجمعيات الخيرية تبوا الناس يجون ما يجون. زين أنت تروح الحج ليش؟ أنت تروح الحج المستحب ليش؟ تريد رضا الله؟ هذا أيضا فيه رضا الله. دخولك في النادي الرياضي، دخولك في الجمعية الخيرية، دخولك في المؤسسة التطوعية، هذا أيضا فيه رضا الله، وفي بعض الأحيان قد يكون أكثر من ثواب الحج المستحب والزيارة المستحبة والمجالس المستحبة والأعمال الأخرى المستحبة. وأؤكد أنه ليس قصدي التقليل من شأن تلك الأعمال، وجود الأنشطة الدينية مطلوب، لأنه يفترض فيها أن يوفر الزخم الروحي والمعنوي لأبناء المجتمع، لكن لا ينبغي أن يكون هناك إغفال لعمل هو أكثر أهمية في كثير من الأحيان والأوضاع، وهو الخدمة الاجتماعية. وعندنا نصوص كثيرة تقارن بين الأعمال العبادية والأعمال الاجتماعية وتفضل العمل الاجتماعي على العمل العبادي، أن خدمتك لإنسان أفضل من حجة وحجة وألف حجة. أكتفي هنا بذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا. اسمعوا هذه الفقرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من اعتكاف في هذا المسجد شهرا. النبي نفسه يقول أنا أعتكف شهر في المسجد النبوي في المدينة أو أمشي مع واحد أقضي حاجته. النبي يقول أن تمشي مع واحد تقضي حاجته أفضل من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. أيننا عن هذه الثقافة؟ أيننا عن هذه النصوص؟ نحن بحاجة إلى أن نضخ ثقافة مشجعة ومحفزة للعمل التطوعي. وفي ختام حديثي في هذا المجال أشير إلى ملاحظتين: الملاحظة الأولى، نحتاج إلى تقوية روح الانسجام في العمل التطوعي وتجاوز الانقسامات والخلافات. أصلا من فوائد العمل التطوعي تقوية روح العمل الجمعي، أن الناس يعرفوا كيف يتعاونون مع بعضهم بعضا. في بعض الأحيان تحصل في جمعيات، في أندية، في مؤسسات، في لجان بعض الخلافات، هذا يكشف عن أن روح العمل الجمعي وأخلاقية العمل الجمعي فيها ضعف في مجتمعنا. ينبغي أن نتجاوز هذه الحالة، حتى إذا اختلفنا نختلف اختلافا مؤدبا. إذا أراد شخص أن يستقيل، أن يطلع من مؤسسة، من نادي، من جمعية، ما يحتاج يشرشحهم، ما يحتاج يسيء لهم، يفارق بإحسان. يعني إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني ليش مشكلة تصير؟ ليش عقدة تصير؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: المناعة تجاه التشويه والإساءات. مع الأسف الشديد، مع حاجة مجتمعنا لمن يتحرك لخدمة الشأن العام، يوجد أشخاص شغلهم يشرشحوا الذين يعملون في الشأن العام، ينتقد هذا وسب هذا ويكتب ضد هذا، وهو ما عنده لا عنده شغل ولا عمل، ما عنده عمل، ما عنده مهمة، مهمة بس التجريح والإساءة لمن يعملون في الشأن العام، سواء كان في الشأن العام السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو الثقافي. نحن نجد أن هناك أشخاص، أن هناك من يتجه بهذا الاتجاه، هذا اتجاه سلبي. النقد مطلوب، لكن النقد المطلوب هو النقد البناء، هو النقد الإيجابي، وليس التشكيك في نوايا الآخرين. ما يدريك عن نيته، هذا جاي يشتغل عند حب بروز، ايش دراك انت؟ هلا شققت عن قلبه؟ ايش دراك انت داخل قلبه حب بروز ولا ما حب بروز؟ وانت حضرتك يعني قمة في الإخلاص، يعني أناس متخصصين يحترفون الإساءة والتجريح. الآن هم عندنا وسائل متطورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويوميا تجيك رسائل على الجوالات وحسابات التويتر وفاكسات ضد هذا وضد ذاك وعلى هذا وعلى ذاك، ومن ناسهم لا شغل ولا عمل بس فاضين يتكلموا ضد خلق الله وضد عباد الله. على العاملين في المجال التطوعي أن تكون لديهم مناعة تجاه هذه الحالة، لا يتأثر، لا ينزعج. من يريد العمل في الشأن العام عليه أن يستعد لدفع هذه الضريبة، ما بسكت عنك، هناك مادح، هناك قادح، هناك متربص، هناك حاسد للنجاح، ناس ما يقدروا على نجاح الآخرين، ما يقدر يشوف واحد ناجح ينزعج. وهنا قال أحد المفكرين ألبرت هوبارد: لكي تتجنب النقد لا تعمل شيئا ولا تقل شيئا ولا تكن شيئا. إذا ما تبغى أحد يتكلم عليك خلص، لا تقول شيء، لا تتكلم، لا تخطب، لا تكتب، لا تقول شيء ولا تعمل شيء ولا تصير شيء، صير إنسان مهمل ما له قيمة، ما حد يحكي عليه. أحد يحكي على الناس المهملين اللي ما لهم دور؟ لا، لكن الإنسان مطالب أمام ربه، أمام دينه، أمام وعيه بأن يتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واعمر بالإيمان قلوبنا، واشرح بالتقوى صدورنا، وآمنا من الفتنة، ونجنا من المحنة، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.